بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن نتحدث كما تعلمون عن أحداث يوم القيامة. نتحدث عن الأحداث التي ذكرها الله عز وجل، أو ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحداث يوم القيامة. أول وأعظم حدث من أحداث يوم القيامة الحساب. وكلمة الحساب تعني إطلاع الله سبحانه وتعالى على عباده قبل انصرافهم من المحشر، يعني عند وقوفهم بين يديه، على كل ما قد جنوه في حياتهم السالفة، حياتهم الدنيا، من تصرفات وأفكار ومعتقدات وخواطر، سواء كانت خيرا أو شرا. إذن المراد بالحساب إطلاع الله سبحانه وتعالى عباده على كل ما قد بدر منهم في دار الدنيا، لا من أعمال اجترحوها مكشوفة واضحة فقط، بل على معتقداتهم وأفكارهم وخواطرهم. كل ذلك يطلع الله عز وجل عباده عليه. ونحن نقرأ في هذا قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تلاحظون أن البيان الإلهي يركز هنا على الخواطر، على ما قد يخطر في بال الإنسان، وهو أمر أهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحزنهم وأقض مضاجعهم. ولذلك جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه: ما الخلاص؟ يعني وليس فينا من لا تخطر في باله أمور مختلفة لا قبل له بها، يعني لا يملك جلبا لها ولا ردا لها عن نفسه. نعم. فأنزل الله سبحانه وتعالى تعقيبا على سؤالهم وشكواهم هذه قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لاحظوا، التكليف شيء والحساب شيء آخر. يعني أن يطلعك الله عز وجل في ذلك الموقف على ماضي حياتك، لا بد أن يطلعك على كل شيء. لكن إطلاع الله إياك على كل ما قد بدر منك من تصرفات ومن أفكار ومن معتقدات، لا يعني أنه يعاقبك عليها جميعا. يعاقب على ما يشاء ويغفر مما يشاء. والقانون في هذا الذي ألزم الباري ذاته العلية به أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما الحكمة من هذا الحساب؟ الذي يتعرض له الإنسان أيا كان أيا كان. الحكمة من ذلك أن يظهر الله عز وجل على الملأ فضائل المتقين والمحسنين ومناقبهم، وأن يظهر في مقابل ذلك فضائح العصاة ومثالبهم وما كانوا يخفونه في دار الدنيا من سوء، ويغطونه بما يبدونه من أعمال حسنة وسلوك حسن. يعني كانوا في دار الدنيا مستورين بنفاقهم، لكنهم يفضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وقد أجمعت كلمة علماء المسلمين على أن هذا الحساب الذي هو أول حدث من أحداث يوم القيامة هو أهم وأعظم ما يتعرض له الإنسان من أحداث يوم القيامة، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى أطلق على يوم القيامة اسم يوم الحساب في كثير من الآيات، يعني سمى يوم القيامة بيوم الحساب. فمثلا يقول الله عز وجل: هذا ما توعدون ليوم الحساب. يقول: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول جل جلاله: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. نعم. والباري عز وجل أوضح وشرح وبين بأساليب مختلفة هذا الحدث الذي توعد به الباري عز وجل عباده، أو وعد به عباده جميعا. وربنا سبحانه وتعالى أكد هذا في محكم تبيانه بأساليب مختلفة. مثلا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. لاحظوا التعبير: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا السؤال الذي لم يكن يخطر منهم على بال قط في دار الدنيا. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى كيف يصور لنا حساب الجاحدين والكافرين وغيرهم عندما يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طبعا هذا الكتاب جزء من يعني أعمال الحساب، لأن الحساب يعتمد على بينات، هذه محاكمة. كلمة الحساب تعبير الحديث عنه المحاكمة، يعني الموقف الذي يحاكم فيه الناس يوم القيامة. نعم. وهذا الموقف الذي يوضحه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى بين إيعاد يعني إنذار وبين وعد يعني بين وعد ووعيد، هذا أمر يخضع له الناس جميعا حتى الرسل والأنبياء. فما من إنسان إلا ويوقف بين يدي الله عز وجل يكلمه الله ليس بينه وبينه كما قال رسول الله أي ترجمة، ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما عمل، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما عمل، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فاضت أفئدة الصالحين فضلا عن غيرهم خوفا من ذلك اليوم، خوفا من ذلك الموقف، موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الكل. والسبب أن الإنسان مهما أطاع الله عز وجل ليس معصوما ما عدا الرسل والأنبياء، مهما أراد أن يستقيم على صراط الله لابد من أن يقع في تقصير، لابد من أن يجنح إلى انحراف، خواطر، الأفكار، السلوكات، وهذا كله لابد أن يحاسبه الله عز وجل عليه، لابد أن يريه الله سبحانه وتعالى هذا العمل الذي فعله والذي ارتكبه في دار الدنيا، لابد منه. فتصوروا إنسانا مثلي يراه الناس مظهرا من مظاهر الاستقامة، نموذجا من نماذج الصلاح والتقوى، طبعا وأنا أعلم بتقصيري الكثير الكثير في جنب الله سبحانه وتعالى، لكن الناس اليوم لا يرون مني إلا الاستقامة، إلا الصلاح، إلا التقوى، فأنا ينبغي أن أعلم أنني إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكشف خفايا أعمالي في دار الدنيا على الملأ. فكيف تكون حال هذا الإنسان الذي كان مستور في دار الدنيا والناس دائما يشيرون إليه على أنه من أفضل الناس وأصلحهم؟ نعم، كيف يكون حال مثلي إذا جاء الناس وقال له يا هذا كنت تظهر أمامنا أنك إنسان مستقيم السلوك، نعم مطيع لله عز وجل، ما كنا نراك منحرف عاكف على المعاصي، تأكل أموال الناس بالباطل، نعم تجنح إلى ارتكاب الفواحش إلى آخر ما هنالك. من نوقش الحساب عذب، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ولكن بالمقابل أيضا ينبغي أن نعلم أن هنالك أناسا الله أعلم بهم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في منجاة عن هذا العذاب الشديد، عن هذا الموقف المخيف يوم القيامة، يعني الباري سبحانه وتعالى يحاسبهم حسابا يسيرا ولا يعرضهم للآلام والشدائد التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، باري عز وجل أوضح لنا حال الفئتين، قال مثلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم، لكن من هم الذين سيتلقون يعني وثائق الحساب، البينات التي يعتمد عليها الحساب؟ بيمناهم رمز الفلاح والنجاح، ومن هم الذين يتلقونه بيسراهم؟ الله أعلم. الباري عز وجل يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن شدائد الحساب مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأهم من هذا قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لكن من هم؟ الباري عز وجل أخفاهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا تعلم. الباري عز وجل يقول أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكن من هم هؤلاء؟ لا نستطيع أن نفترض أننا منهم، لا، نحن في الواقع معرضون للعكس من ذلك، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع بعض النقاط على بعض الحروف، وذلك عندما قال في الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر هؤلاء السبعة، منهم الإمام العادل، أولهم الإمام العادل، ومنهم شاب نشأ يعني منذ نعومة أظفاره في طاعة الله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، منهم رجل ذكر الله خاليا خاليا، وبين الناس يقوم الليل منفرد مو مع الحشد والجماعة، ببيته بيسكر الباب على حاله وبيقوم الليل بيناجي ربه وبيقوم بيبكي ما حدا شايفه. نعم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كمان رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رجل نعم أنفق نفقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذول فئات من الناس النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، لكن هؤلاء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يضمنون أنهم سيستقيمون على هذه الحال إلى الموت؟ ممكن واحد من إخواننا اللي هلا موجود يقول لحاله: والله أنا فعلا أنا واحد من هؤلاء الناس، لأنه مثلا أنا من كم يوم ذكرت الله خاليا ففاضت عيناي بكاء. إيه بس أنت من هلا لحتى يعني ترحل من هذه الحياة الدنيا ضامن أنك تستقيم بهذا الشكل؟ ضامن أن الشيطان ما يعرفك؟ هذا هو الأمر الخطير. نحن نتعلق برحمة الله، ولكن نتعلق بها على وجه يدفعنا إلى المزيد من الانضباط بأوامره، ولا نتعلق برحمة الله على وجه يدفعنا إلى التكاسل وإلى أن نفعل ما نشاء. نعم، ونحن نقول نحن مكلؤون برحمة الله ونحن من الأم المرحومة إن شاء الله تعالى. نعم، لا، هذول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وذكر أحوالهم. نعم، الذي يتمنى على الله الأمان، وصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يتمنون على الله سبحانه وتعالى الأماني، وهم مسندون ظهورهم إلى جدران الكسل. أحاديث كثيرة عن رحمة الله عز وجل بعباده يوم القيامة موجودة، ولكن هذه الأحاديث الصحيحة التي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله بعباده منوطة بأثمانها، مربوطة بسعرها، بسعر كل واحد منها. يعني ورد في الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يدني رب سبحانه وتعالى العبد يوم القيامة منه، نعم، ويلقي عليه كنفه يعني سترة أثناء الحساب، نعم، فيذكره يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يذكر بالمعاصي اللي ارتكبها فيقول: نعم يا رب. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: يا رب. ويريه ذاته وهو إبان ارتكابه تلك المعصية، فيقول: لقد سترتها عليك في دار الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. نعم، هذا موجود، لكن هو ذا من هو الذي يستطيع أن يقول اليوم عن نفسه أنه واحد من هؤلاء الناس؟ لا يستطيع. إذا قال أنا واحد من هؤلاء الناس فقد برهن على العكس من ذلك. سيدنا عمر وكان من المبشرين بالجنة كان يقول: لو أني وضعت إحدى قدمي في الجنة وبقيت القدم الأخرى لم أطمئن من مكر الله سبحانه وتعالى. يعني لا يتحرر من الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. فإذا الحساب يوم القيامة أشد موقف من المواقف التي يتعرض لها الناس جميعا، ثم إن طول هذا الموقف طول الحساب يتفاوت ما بين الفئات على اختلافهم حسب درجاتهم. ففي الناس من يمتد بهم الحساب ويلاحظ أنه يستمر لسنوات، نعم لسنوات، ومن الناس من تكون مدة الحساب بالنسبة إليه أقل، ومن الناس من تكون مدة الحساب بالنسبة إليه لا تزيد على حلب شاة أو ناقة، يعني دقائق. نعم، وهنالك من يدخلهم الله عز وجل في رحمته بدون حساب، بدون حساب. من هم؟ فئة واحدة، هم الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولم أجد من أكرمهم الله ببشارة الابتعاد عن الحساب والتحرير من آلامه إلا هذه الفئة، الصابر. طبعا الصابرين عن ماذا؟ والصابرين على ماذا؟ الصابرين عن المعاصي عندما يتعرضون لها، هذا جزء من الصبر، يعني يتعرض للمعصية وتهفو نفسه إليها وتشرئب رعوناته وطبيعته البشرية إلى ارتكابها، ويجد أن أسباب ذلك كلها مهيئة والظروف مواتية، ثم نعم يلجم نفسه عن ارتكاب المعصية، يصبر. الصبر على البلاء المصائب التي يبتلي الله عز وجل بها أحدنا، ربما كان مرض، ربما كان فقر، ربما كان إيذاء، تسلط جيران أصحاب ناس أعداء عليه، فيلجم لسانه عن قالة السوء ويلجم نفسه عن أي تصرف شائن، ويصبر يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. توفي له قريب حبيب قلبه متعلق به جدا جدا، فاحتسب هذا الأمر عند الله عز وجل وصبر عند الصدمة الأولى، صبر عند الصدمة الأولى. نعم، هذا جزء أيضا من الصبر، العوامل التي تجعل الإنسان يضجر كثيرا. فإذا لم يضجر أمام هذه العوامل وابتغى بذلك وجه الله عز وجل فهو صابر. والرب سبحانه وتعالى وعد هؤلاء الصابرين بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، يعني ما لا يحاسبهم نهائيا بشكل من الأشكال، لكن بكل أنواعه، يعني الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات، المعاصي بنقول عن الصبر عن المعاصي، والصبر على الطاعات بكل الظروف بكل الأحوال، نعم مهما كانت المشاكل ومهما كانت العوائق، نعم، والصبر على المصائب والبلايا التي يبتلى بها الإنسان. الباري سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم، وأما الدرجة التي هي أعلى من الصبر فهي الرضا. نعم، رضا، الصبر في رضا، لكنه رضا مشوب بألم، بألم. الصابر ليش بينقال عنه صابر؟ لأنه عم يتألم، لكنه يكبت ألمه ولا يعبر عنه. نعم، لأن الرضا قد تغلب على ألمه فكبت ألمه وأخفاه وأظهر رضاه عن مولاه وخالقه، هذه الحالة اسمها الصبر. لكن هنالك درجة أعلى قل من يرقى إليها، هي الرضا، يعني رضاه أنساه ألمه، رضاه عن الله أنساه الشدة التي يمر بها ويعاني منها. صحيح هو مريض والمرض فيه آلام وكما تعرفون، لكنه يحب الله حبا شديدا، وعلم أن الله عز وجل هو الذي أرسل إليه هذا الابتلاء. نعم، وكما قالوا في المثل ضرب الحبيب زبيب. نعم، فمحبته لله أنسته آلام مرضه، محبته لله عز وجل أنسته آلام النكبة التي وقع فيها، فقر مدقع، إيذاء من الناس له من هنا وهنا وهناك. حبيب كان يؤنسه ويبعد عنه الوحشة مات. نعم، ولكن حبه لله سبحانه وتعالى أنساه وقع هذا الألم. هذا الإنسان لا يسمى صابرا، بل هو يتمتع بمرتبة أعلى، كما يقول الإمام القشيري في رسالته الرضا. نعم، في ناس هيك. نعم طبعا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما النقايا منهم هكذا كانوا. عمران بن حصين كان مضرب المثل في هذا، وكان يعاني من مرض عضال قل من ابتلي بمثله. نعم، ولكن أصحابه ما دخلوا عليه مرة إلا ووجدوا البسمة على وجهه ودلائل الرضا تطفح على محياه. نعم، دخل عليه أخوه العلاء، اسمه العلاء، نعم، علاء بن الحصين، رأى أخاه عبارة عن مجموعة عظام، مجموعة في كيس من جلد، مجموعة عظام ووجه يضحك ويبتسم، فبكى من هذا المنظر. قال له عمران: ما يبكيك؟ قال: هذه الحالة التي أنت فيها. فقال: ما، يعني لا تبكي، إن أحبه إلى الله أحبه إلي. نعم، هذا شيء عالي جدا جدا. فإذا كان الإنسان قد بلغ مرتبة الصبر ولو لم يرق إلى هذه الرتبة، ربنا عز وجل يعده بأن لا يحاسبه، بأن يدخله الجنة، يعني أن يدخله في عالم من النعيم الدائم المقيم دون أي حساب، دون أي حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، لكن أيضا نسأله عز وجل أن لا يبتلينا. نعم، نحن ينبغي أن نسأل الله عز وجل دائما أن يجعلنا من عبيد إحسانه، وأن لا يجعلنا من عبيد امتحانه. نعم، ينبغي أن نري أنفسنا ونذكر أنفسنا ونري ربنا أيضا مظاهر الضعف في حياتنا، ضعف، ومن ثم نسأله بسبب هذا الضعف ألا يبتلينا. لكن إذا ابتلانا، إذا شاء الله عز وجل أن يبتلينا، ينبغي أن نتحلى بالصبر ضد كل النكبات، كل شو ما كانت، ضد كل الآلام، ضد كل ما يمكن أن يسيء إلى الإنسان وأن يجرح شعوره، إن كان النفسي ولا الجسدي. نعم، وهذا أمر صحيح شاق، لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. ربنا شوف شو بيقول، يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني لما قال واصبر، قبل ما نحن نحكي هو قال، قبل ما نحن نقول يا ربي إني بدي أصبر، والله أنت إذا ما صبرتني ما بيطلع بإيدي، ربنا قال معروفة: وما صبرك إلا بالله. ما معنى وما صبرك إلا بالله؟ يعني التجأ إلي أصبرك. فإذا ما وقعت المصيبة اسأل الله السلامة، وقعت المصيبة أيا كانت، أيا كانت، نعم، التجأ إلى الله عز وجل ليملأ قلبك سكينة وصبرا والباري عز وجل وعدك بذلك. في ناس بيتصور انه في تناقض، واصبر وما صبرك الا بشو التناقض. لا، هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. يا عبدي، انا عندما امرك بالصبر انا لا اطلب منك ان تبادر فتكلف نفسك ما لا تطيق من الصبر. انا في هذه الحال اطلب منك ان تتسبب لما يصبرك. ما هو السبب الذي يصبرك؟ التجاء، الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إن حوسبوا خفف عليهم الحساب، ونسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب، يعني أن يجعلنا من الصابرين عند الشدائد، عند الشدائد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا من وطئة الشدائد، ونسأله عز وجل إذا حسبنا أن يسترنا، يعني يخلي الحساب بينه وبينه، ما يفضحنا. سترنا في دار الدنيا وهو يعني أكرم من أن يفضحنا عند الحساب. ستر لنا في دار الدنيا بشرى أنه سيسترنا أيضا يوم الحساب. الأمر الثاني أو الحدث الثاني من أحداث يوم القيامة هول الموقف وعظائمه. هذا الحديث أيضا من الأمور التي تذكرنا بجلال الله عز وجل، بسطوة الله، بجبروت الله. مسألة صعبة جدا جدا، ما راح ندخل فيها الآن، لكن يكفي أن تتصوروا، لكي تتصوروا هول الموقف يوم القيامة وعظائمه، أن تقفوا أمام قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الأهوال كلها، وأن يجعلنا ممن يمر من معبر الآخرة إلى مقر النعيم بدون حساب ولا حقاب. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي جمعنا في هذه الرحاب. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ها نحن عبادك وقفنا ببابك، والتجأنا إلى أعتابك، ودخلنا في ساعة كرمك وجودك، وأنت الرب الكريم، أنت الرب الرحمن الرحيم، أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيفان. نحن ضيوفك يا رب في هذه الأمسية، أكرم ضيوفك، أكرم ضيوفك بالرحمة الغامرة، أكرم ضيوفك يا رب بالمغفرة الشاملة، أكرمنا جميعا بالعافية التامة يا رب العالمين. أسبغ علينا سترك يا رب، استرنا في دنيانا وآخرتنا ولا تفضحنا يا رب. إذا أوقفتنا بين يديك غدا فهون علينا الحساب، أرنا لطفك ولا ترنا مقتك، أرنا كرمك ولا ترنا سطوتك، أرنا عفوك يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. أنت الرب الرحمن الرحيم، أنت الرب الجواد الكريم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمن أرسلته رحمة للعالمين أن ترحم أمة محمد، نسألك بمن أرسلته رحمة للعالمين أن تصلح أمة محمد، نسألك بمن أرسلته رحمة للعالمين أن تهدي أمة محمد إلى سواء صراطك المستقيم، نسألك بمن أرسلته رحمة للعالمين أن تنصر أمة محمد على أعدائك وأعدائها يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بكل المستويات بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين، يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك. خفف علينا سكرات الموت يا رب العالمين، خفف علينا سكرات الموت يا أكرم الأكرمين، خفف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكرة الموت يا ذا الجلال والإكرام. املأ شعورنا بسرور لقائك، واجعل هذا السرور يتغلب على آلامنا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.